بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام، باب من أصبح جنبا في شهر رمضان. حدثنا القعنبي عن مالك حاء، وأخبرنا عبد الله بن محمد بن إسحاق الأذرمي، أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن عبد ربه بن سعيد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رحمهم الله، عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا. قال عبد الله الأذرمي في حديثه: في رمضان من جماع غير احتلام ثم يصوم. قال أبو داود: ما أقل من يقول هذه الكلمة، يعني يصبح جنبا في رمضان. وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا وهو صائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا الحديث أيها الإخوة يأتي في بيان بعض أحكام الصيام، الأحكام المتعلقة بالصيام، ومر معنا عدد منها. هذا الحديث يتعلق بمن أصبح جنبا، أصبح جنبا يعني دخل عليه الصبح وعليه جنابه لما يغتسل منها. هذا لا يعني أنه سيصلي الصبح بالجنابة، لا، لكن دخل عليه الصبح فامتنع عليه كل ما يمنع منه الصائم من الطعام والشراب والشهوة، لكن هو لم يفعل هذا حال الصيام، إنما استمر معه هذا الأثر في نهاية الإباحة، في نهاية آخر الليل إلى الصباح، دخل عليه الصبح وهو لا يزال جنبا من جماع كان قبل الصبح. فما حكم هذا؟ هل يغتسل ويتم صومه، أو أنه يفطر لأنه قد جرح الصوم بكونه دخل فيه وهو جنب؟ هذا الكلام أيها الإخوة الذي سمعناه في هذا الحديث ورد عن بعض الصحابة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى أن من أصبح جنبا فإنه يفطر، لا صوم له في ذلك اليوم. وهذا إما أن يكون اجتهادا من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وإما أن يكون بيانا لحكم كان ثم نسخ. والسبب في هذا أن أمهات المؤمنين، أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وأم المؤمنين أم سلمة، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وهن أعلم بأحواله في هذا الخصوص من غيرهن، وكل واحدة منهن كانت تؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الصبح وهو جنب فيصوم. لكن هل هذا الكلام في رمضان أو في الصيام الآخر في غير رمضان، صيام التطوع؟ أكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن مالك رووه بدون ذكر أن يكون هذا في رمضان، إلا هذا الراوي قال إنه في رمضان. وقول أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن يصبح جنبا وهو صائم فيتم صومه، يشمل كل أنواع الصيام، يشمل الصيام النافلة ويشمل الصيام الفريضة. إضافة إلى أنه قد ورد في روايات صحيحة أن هذا أن ثبوت هذا اللفظ في روايات أخرى غير رواية أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا في رمضان فيتم صومه، يغتسل ثم يتم صومه صلى الله عليه وآله وسلم. سيأتي معنا أن هذا الأمر ذكر في مجلس مروان بن الحكم وكان واليا على المدينة، ذكر عنده كلام أبي هريرة، كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن من أصبح جنبا فإنه يفطر، يعني من دخل عليه الصبح أنه يفطر إذا أصبح جنوبا. فأرسل مروان إلى أمهات المؤمنين فذكرنا ما سمعنا أنه عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنوبا ثم يتم صومه، يعني يغتسل ثم يتم صومه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بلغه هذا الكلام، بلغه ما ورد عن أمهات المؤمنين في هذا الخصوص، فماذا كان منه رضي الله تعالى عنه؟ قال: هن أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا من غيرهن، ورجع عما كان يقول به. هذا الرجوع يستفاد منه أمران. الأمر الأول هو إسناد السؤال والاستفتاء والإحالة في معرفة الأمور إلى أهلها وإلى من هم أعرف بها، وهذا هو ما ذكره ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا اختلف الناس أو تماروا في ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن، هل إذا أصبح الإنسان صائما جنبا، هل إذا أصبح جنبا في رمضان هل يتم صومه أو يفطر، إذا اختلف الناس فإن هذا الأمر محتمل. لكن إذا ورد هذا عن أصحاب الشأن أمهات المؤمنين أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وهن في هذا الخصوص أعرف بأحواله من غيرهن، فلا كلام حينئذ، لا كلام حينئذ. الأمر الثاني هو الرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الحق. أبو هريرة مع علمه وفضله وكثرة روايته ما حفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما حفظه على هذه الأمة من الأحاديث وقف عند هذا الحد، لما علم أن أمهات المؤمنين يقولن هذا الأمر. وهذا شأن زوجي، الزوجة أعرف به من غيرها، فوقف عند ذلك أبو هريرة. وهذا لا يضير ولا ينقص من قدر الإنسان أن يعود إلى الحق إذا عرفه عند غيره أو سمعه حتى ممن هو أقل منه، هذا لا يضيره، بل هذا يزيد من رفعته ومقداره عند الله وعند الناس، لأنه يترفع بذلك عن الهوى. الله سبحانه وتعالى يقول لداود عليه السلام: يا داود إنا جعلناك خليفة للناس، إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم للناس، فاحكم بينهم بين الناس بما أنزل بالحق ولا تتبع الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالإنسان الذي يعرض عن الحق يتبع هواه. وعندما نجد التأكيد على هذا المعنى الكريم من أمثال هؤلاء الصحب الكرام الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبسوا من أنواره وتعلموا منه وأخذوا عنه واهتدوا بنور الوحي الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، لا نستغرب هذا الأمر. إنما الأمر المستغرب أن يحدث عكس ذلك، أن يرى الإنسان الحق فيعرض عنه والعياذ بالله. فهذا الأمر ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، كما جاءت بعض الروايات تؤكد أن هذا كان في رمضان. ولو لم يرد ذلك فإن إطلاق اللفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا هذا يدل أيضا على شمول كل أنواع الصيام، سواء كان هذا الصيام مفروضا أو كان هذا الصيام واجبا كأن يكون منذورا أو نحوه، أو أن يكون تطوعا، أن الإنسان صام تطوعا. كل هذه كون الإنسان يصبح جنبا من جماع حصل منه في الليل في الوقت المباح هذا لا يجرح صيامه ولا يؤثر عليه.
حدثنا عبد الله بن مسلمة يعني القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن أبي موسى مولى عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنباً وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم. فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع.
نعم، هذا حديث عظيم أيها الإخوة. أولا فيه التأكيد على ما روي عن أمهات المؤمنين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح جنبا في نهار الصيام ثم يغتسل فيصلي ثم ويصوم بعد ذلك ويصوم. ولكن هذه المرة جاءه سائل، ثبت هذا من سؤال سائل جاءه فوقف ببابه، بباب النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر خروج النبي عليه الصلاة والسلام. فلما خرج أخبره وقال: يا رسول الله، إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام. سأله عن صيامه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصلي وأصوم. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول هذا الحكم ويقرره للأمة هذا أدعى للقبول، أدعى للقبول، أن الناس يعلمون أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو يفعل ذلك ولا يؤثر هذا على صومه ولا على عبادته. فهذا أحرى بالقبول وأحرى بالاتباع من الناس. وهذا يدل أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصلي وأصوم، دليل هذا على أن الأصل القاعدة المستمرة في الشريعة الإسلامية، انتبهوا لهذه، أن النبي عليه الصلاة والسلام وأمته سواء في الأحكام. يعني ما خوطب به النبي عليه الصلاة والسلام هو خطاب لأمته كما يقول علماء الأصول. إذا خوطب النبي عليه الصلاة والسلام بأمر فهو خطاب لأمته، لأنه هو رائد الأمة وهو الذي يبلغها شريعة الله. إلا في حال واحدة ضيقة جدا، وهي الأمور الخاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام والتي يعبر عنها العلماء بخصائص النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخصائص استثناء، استثناء من مشاركة الأمة له في بعض الأحكام، وهي أحكام قليلة. الأصل استواءه مع الأمة، إلا في بعض الأحكام فانفراده عليه الصلاة والسلام بحكم خاص، هذا دليل على خصوصيته. لكن لا بد لهذه الخصوصية من دليل يثبتها، لا بد لها من دليل، كما ورد في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، في بيان النساء اللاتي يحل للنبي عليه الصلاة والسلام نكاحهن. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالاتك خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. ثم ماذا قال؟ وامرأة مؤمنة إن أراد النبي أن يستنكحها، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، قال: خالصة لك من دون المؤمنين. نكاح بنات العمات، بنات العم، بنات الخال، هذا للكل. لكن هذه القضية، المرأة التي تهب نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه وهبت نفسها فالله أباح له نكاحها، لكن بدون ولي، أن القاعدة في الشريعة أنه لا نكاح إلا بولي. لكن قال في حق النبي عليه الصلاة والسلام: خالصة لك من دون المؤمنين. فقوله عليه الصلاة والسلام: وأنا أصبح جنبا فأغتسل، وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصلي وأصوم، هذا دليل على الأصل أن الأمة تشركه في هذه الأحكام. لكن هذه الرواية، قول الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، كأنها تشي بأنه صيام نافلة، لأنه لو كان الصيام الفرض لا دخل لإرادته فيه، يريد أو لا يريد هذا أمر مفروض، الصيام الواجب أمر مفروض لا دخل لإرادته كونه يريد أن يصوم. على كل الأحوال هذا دليل على أن المسألة هذه لا حرج فيها وأنها لا تجرح الصيام. الرجل من محبته الخير وإرادته الاستقصاء لأمور دينه، قال: يا رسول الله، أنت لست مثلنا. نعم، أنت يحصل منك ذلك، تصبح جنبا ثم تغتسل فتصلي وتصوم، لكن أنت لست كهيئتنا، الله اختصك بأمور كثيرة، والله غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فأنت لست مثلنا. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، غضب من مقالة هذا الصحابي، وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. النبي عليه الصلاة والسلام أكد لهذا الرجل أن هذا الظن الذي يظنه في غير محله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقاس ببقية الناس ولا ببقية الصحابة ولا ببقية الأمة في كونه أشد خشية لله، وكونه أعرف بالأمور التي توجب التقوى والأمور التي فرضها الله عليه. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، عندما يأمره الله بالاستقامة هو يعرف ما تدل عليه هذه الكلمة. ولذلك ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى بعض أصحابه في قراءة القرآن، فلما وصل عند هذه أوقفه النبي عليه الصلاة والسلام وبكى، لأنه هذه مسألة شاقة، أن يستقيم الإنسان، أن يسعى في طلب الاستقامة أن يجاهد نفسه، هذا أمر مطلوب، لكن كما أمرت كما أراد الله، هذه مسألة عسيرة جدا. فلذلك النبي عليه السلام كان يخشاها، لكن يقول إني أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. فلا ينبغي أن يذهب ظن السامع إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يفعل ذلك لأنه مغفور له، لأنه قد تجاوز الله له، لأنه مختص بأمور ليست عند بقية الناس. النبي عليه السلام أوقف الصحابي عند هذا الحد حتى لا يتجرأ آخرون فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعل ذلك لأنه اختصه الله ببعض الأحكام. فهذا الموقف العظيم يجب أن يكون نبراسا أيها الإخوة، نبراسا لمن له أتباع، لمن يتأثر به الناس، أن يحرص على أن يكون في مقام القدوة. والقدوة في ديننا هذا لا تكون إلا بالصلاح والفلاح واتباع شرع الله سبحانه وتعالى. وأما القدوة بإطلاق فقد تقع حتى في الشر والعياذ بالله. قدوة في الخير لا تكون إلا ممن أحبهم الله، ولا تكون إلا من أهل الصلاح. وأما في الشر والعياذ بالله فتقع هذه، ويقتدي الناس ببعض أرباب الشر فيكون عليهم وزر أنفسهم ووزر من اتبعهم، كما جاء في الحديث الصحيح: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن سن في الإسلام سنة سيئة، ما معنى سن سنة سيئة؟ على نفسه، لكن اقتدى به الناس، قال: فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. نعوذ بالله من الخذلان، أن يتحمل الإنسان زيادة على إثم نفسه أن يتحمل آثام الخلق الذين اتبعوه في هذه الضلالة. فكل إنسان عليه كفل من هذا الأمر، أن يتحرى اتباع الشرع، وأن يجتهد في أن لا تكتب عليه ذنوب لم يفعلها هو، بل فعلها من اقتدى به، فكتبت عليه ذنوبه هو وذنوب غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا عندما ظهر منه الغضب في هذا الموقف، هذا فيه ما فيه من ردع الناس من الاسترسال في الظنون. النبي مثلهم، تسري عليه أحكام الشريعة التي يلتزمون بها والتي تعبدهم الله بها، إلا فيما اختصه الله به. وقد مر معنا من الأمور التي اختص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام الوصال في الصوم. ما معنى الوصال في الصوم؟ يعني أن يصل صوم يوم بصوم يوم آخر، يصوم ثم لا يفطر في الليل، ثم يواصل اليوم الذي يليه فلا يفطر إلا في اليوم الثاني بعد غروب شمس اليوم الثاني. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، نهى أصحابه، نهى أمته، فلم يسكتوا، قالوا: لكنك تواصل يا رسول الله، نهيتنا عن الوصال وواصلت. فقال: إني لست كهيئتكم، أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. هذا مما اختصه الله، إني لست كهيئتكم، يعني هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
باب كفارة من أتى أهله في رمضان.
أهله.
باب كفارة من أتى أهله في رمضان. حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى قال: أخبرنا سفيان قال مسدد قال: أخبرنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: ما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: فهل تجد ما تعتق به، ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال اجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال تصدق به، فقال يا رسول الله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت ثناياه، قال فأطعمه إياهم. وقال مسدد في موضع آخر أنيابه. حدثنا الحسن بن علي، أخبرنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن الزهري بهذا الحديث بمعناه. زاد الزهري وإنما كان هذا رخصة له خاصة، فلو أن رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفير. قال أبو داود رواه الليث بن سعد والأوزاعي ومنصور بن المعتمر وعراك بن مالك على معنى بن عيينة، زاد فيه الأوزاعي واستغفر الله.
نعم، هذا الحديث مر معنا حديث آخر يماثله في الحكم، وهو حديث الصحابي الذي ظاهر من امرأته فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالتكفير فلم يجد ما يكفر به وساق بقية الحديث على هذا النحو. هذا الحديث في مسألة إفساد الصوم بالجماع. الصائم مأمور بالابتعاد عن الطعام والشراب والشهوة، الشهوة يعني أن يأتي أهله. وجاء في الحديث في فضل الصوم الحق تبارك وتعالى يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا في الحديث القدسي. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذه من المباحات، من الأمور التي أحلها الله، لكن الله سبحانه وتعالى منع منها الصائمين تقوية لصبرهم وتقوية لإيمانهم واختبارا لثباتهم على أمر الله سبحانه وتعالى. يمنع الإنسان من هذا الحلال اختبارا لصبره وإيمانه حتى ينتهي اليوم ويأتي الليل، ثم بعد ذلك تصبح تعود هذه كما كانت. فإذا حصل من الإنسان جماع في نهار رمضان أفسد صومه، لكن ماذا عليه؟ هذه الأمور لم تذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكنها ذكرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله ورد فرض الصوم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كيف نصوم؟ عن ماذا نمتنع؟ من متى إلى متى؟ الأحكام المتعلقة بالصيام الأخرى، هذه كلها وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يستغني القرآن عن بيان، والبيان جاء في كتاب في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذين يزعمون أنهم يأخذون الأحكام من القرآن ولا يلتفتون إلى السنة، هؤلاء ضلوا وأضلوا. لا يمكن أن يعمل بالقرآن إلا بالنظر في السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الوظيفة التي بعث لها الرسول عليه الصلاة والسلام، البيان. وأنزلنا إليك الذكرى، يقول الحق تبارك وتعالى مخاطبا نبيه، لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني في القرآن، بيانه. كيف نصلي؟ أقيموا الصلاة. كم مرة نصلي؟ كم عدد الركعات؟ كم عدد الصلوات؟ هذه كلها جاءت في سنة الرسول. كيف نتوضأ؟ كيف نصنع؟ كل هذه جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا ماذا يفعل الإنسان؟ ماذا يجب على من أفسد صومه بالوطء في رمضان؟ أتى واحدة من المحظورات، جامع في نهار رمضان، هذا أمر كبير جدا. هذا الصحابي وقع منه هذا الأمر. ولاحظوا أيها الإخوة أن علو مقام الصحابة واختيار الله سبحانه وتعالى لهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ورضى الله عنهم، هؤلاء الصحابة لم يمنع مقامهم هذا من أن تحصل منهم بعض الأمور لا تشويها ولا تشنيعا عليهم، لكن بيانا للأمة التي ستأتي بعدهم لتقتدي بهذا البيان وتعمل بهذه الأحكام. هذا الصحابي وقع منه هذا الأمر، لم يسكت، غلبته شهوته فوقع منه، ولكن ما هي إلا لحظات واستفاق. ماذا يصنع؟ جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، جاء إلى الرسول يصيح: يا رسول الله هلكت، وفي رواية وأهلكت، ما لك؟ ماذا حصل منك؟ الرسول في مسجده مع أصحابه قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. باختصار، وقعت على امرأتي وأنا صائم. الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبه مباشرة، قال: فهل تجد ما تعتق؟ عندك عتق رقبة كفارة؟ قال: لا. قال: فتصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا أستطيع. ما الذي أوقعه في هذا الأمر؟ هو الصيام، مع أن الصيام هذا شهر واحد، ما استطاع أن يصبر في بعض هذه الأيام، فكيف إذا كان الصيام شهرين؟ هو عرضة لأن يخرمه وأن يفسده مرات، لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. سبحان الله، كل هذه الأمور لا يستطيعها، وهو وقع في هذه الورطة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجلس، اجلس. فجلس. بعد قليل جاء صحابي يحمل عرقا من التمر، العرق زنبيل مكتل كبير، وفي رواية أنه جاء على دابة، على حمار، يحمل عرقين فيهما تمر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق به على 60 مسكينا. طيب، قال: يا رسول الله، أعلى أهل بيت أفقر منا؟ يعني المدينة كلها ليس فيها، يقول، من هم أحوج وأفقر مني ومن أهل بيتي، أفتصدق على الناس الأباعد ونحن محتاجون؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك، قال: حتى بدت ثناياه، وفي رواية: حتى بدت أنيابه، وقال: كله وأطعم أهلك. سبحان الله، الإنسان لا يدري، رزق الإنسان مقدر وأجله مقدر، يسير في هذه الحياة لا يدري، لكن الله سبحانه وتعالى تكفل برزقه. هذا ما جاء في سورة الأنعام: وما من دابة في الأرض، كل شيء يمشي على ظهر الأرض، الكبير والصغير والذر والحشرات والطيور والحيوانات وبني آدم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والإنسان كما جاء في الحديث وهو في بطن أمه عندما يرسل إليه الملك لينفخ فيه الروح إذانا ببدء الحياة، يؤمر الملك بكتب 4 كلمات على جبينه: رزقه وأجله، وشقي هو أو سعيد. فما في أحد من الخلق يعدو ما كتب له في هذه الأمور، ولو اجتمع أهل الأرض جميعا على أن يمنعوه من شيء قدره الله له لم يستطيعوا، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يضروه بشيء لم يقدر عليه لا يصيبه شيء، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا، كل الخلق يعني الخلق الإنس والجن والحشرات والحيوانات كله، لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، انتهى الأمر، قدر هذا منتهي. فهذا الإنسان الذي وقع في ورطة مثل هذا، غاية ما يريده ما هو؟ ما هو أكبر شيء وأقصى ما يتمناه إنسان حصل له مثل ما حصل لهذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يجعل له منها فرجا ومخرجا، وأن يعفو عنه، أن يتوب عليه. لكن أن تصبح هذه الحال الخانقة التي سببت له كل هذا الضيق، أن تصبح سببا من أسباب الفرج والرزق، هذا لا يخطر ببال أحد. كانت هذه الحادثة التي هي مخالفة، لكن الله علم من هذا الصحابي صدقه وسرعة توبته ولجوءه إلى رسوله عليه الصلاة والسلام ليجد له مخرجا، فكانت هذه الحادثة سببا في التوسعة والرزق له ولعياله. كله وأطعمه أهلك، كله وأطعمه أهلك، فضل من الله سبحانه وتعالى. والإنسان لا يدري من أين يأتيه الرزق، وكلما زاد توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى وصدق في ذلك رزقه الله من حيث لا يحتسب، معنى من حيث لا يحتسب، من حيث لا يفكر ولا يقدر. إنسان يعمل ويتوقع أن يأتيه الرزق من عمله، لكن لا يدري، قد يكون له قريب ثري غني في بلد آخر وتوفي وترك مالا عظيما وليس له إلا هذا، وهذا لا يدري ولا يعرف، وتأتي الأخبار بأن هذا هو الوريث الوحيد، فتأتيه الدنيا. يحصل هذا كثير، أو يهديه أحد، أو يتصدق عليه أحد، أو أمور كثيرة. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. توكل على الله سبحانه وتعالى ويرزقه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذا الرجل ما كان يدور في خلده أن يصبح هذا الفعل المحرم سببا لرزقه. النبي عليه الصلاة والسلام تعجب من هذه الحادثة، تعجب من فضل الله، وهو ما جاء بشيء من عنده، إنما كان تصرفه بما يوحي الله إليه تبارك وتعالى. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من هذه الحال، رجل جاء مهموما مغموما صائحا خائفا من ذنبه، وإذا به يخرج ضاحكا مسرورا مرزوقا موسعا عليه وعلى عياله بسبب هذه الحادثة. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال: حتى بدت ثناياه، وفي رواية: حتى بدت أنيابه. هذه الأنياب، هذا غاية ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الضحك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمزح، يمازح أصحابه ويمازح الرجال والنساء والصبيان، ويضحك ويظهر السرور عليه عليه الصلاة والسلام، بشر، لكنه كان في أكمل أحوال البشر ويضحك، ولكنه لا يضحك ضحك القهقهة التي تجعل الإنسان يفغر فاه وتظهر لهواته، هذه ما في أعلى الحلق، ما تظهر، هذا ليس من الأدب وليس من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ضحك، كان ضحكه عليه الصلاة والسلام كما يقول وصفوه تبسما، لكن التبسم هذا قد يزداد حتى تظهر هذه الثنايا أو الأنياب. أكثر من ذلك لم يؤثر عنه صلاته صلوات الله عليه أنه رفع صوته بالضحك، وأنه كان يشهق أو يفغر فاه حتى تظهر لهواته صلوات الله وسلامه عليه. كان ضحكه تبسما. تعجب النبي عليه الصلاة والسلام من صنع الله بهذا المؤمن الصحابي الذي جاء تائبا خائفا من ذنبه، فجعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر توسعة عليه. نعم، هذا الأمر وهو وجود هذا الرجل بهذه المثابة، ليس عنده قدرة على الكفارة. الكفارة التي هي واحد من هذه الأصناف الثلاثة لم يستطع أن يقوم بواحدة منها، بواحد منها. ثم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذا التمر ليكفر به، فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستأثر به هو لحاجته وحاجة عياله. هل هذا الأمر مضطرد في كل إنسان لا يجد ما يكفر به، يقع في مثل هذا ولا يجد ما يكفر به، هل يلزم ولي الأمر بأن يأتيه بكفارة ليكفر بها؟ قد يقول قائل نعم هذا، لكن الإمام الزهري رحمه الله وهو من تعلمون يقول كانت هذه رخصة لهذا الرجل، رخصة يعني خاصة به لا تضطرد في غيره. طيب وغيره الآن إذا لم يستطع ماذا يصنع؟ إنسان حصل منه هذا الفعل وليس له قدرة على الكفارة بواحدة من هذه الأمور، لا يستطيع عتق رقبة، ولا يستطيع أن يصوم شهرين، ولا يستطيع أن يطعم 60 مسكينا، ماذا يصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الحال لا يجب عليه شيء، لكن قالوا تبقى دينا في ذمته، دين عليه، دين هذا كسائر الديون، متى ما تيسر له ذلك يؤديه، وإذا أدركه الموت وهو لا يستطيع فأمره إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حقيق بالعفو، وهو أهل الفضل وأهل التقوى وأهل المغفرة. لكن هذا الأمر إنما حصل قالوا رخصة لهذا الرجل، أن النبي عليه الصلاة والسلام أطعمه هذا ليتصدق به. بعض العلماء قالوا إن هذا الذي دفعه النبي عليه الصلاة والسلام له ليس كفارة، ما أعطاه هذا الأمر ليكفر به، أعطاه ليتصدق به ليخفف من ذنبه وليستغفر وليتوب، فهو في حقيقته ليس كفارة. لكن الروايات الأخرى تثبت أنه قال له أطعمه 60 مسكينا، ما دام أنه أطعمه 60 مسكينا فهو الكفارة المعروفة التي هي واحدة من أفراد الكفارة التي يجب التكفير بها لمن صنع هذا الفعل.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكيناً، قال لا أجد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أحد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه وقال له كله. قال أبو داود ورواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك أن رجلاً أفطر وقال فيه أو تعتق رقبة أو تصوم شهرين أو تطعم 60 مسكينا. حدثنا جعفر بن مسافر أخبرنا ابن أبي فديك أخبرنا هشام بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفطر في رمضان بهذا الحديث، قال: فأتي بعرق فيه تمر قدر 15 صاعا، وقال فيه: كله أنت وأهل بيتك، وصم يوما واستغفر الله.
نعم، هذا الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيه أمور عديدة. أولا، أنه لم ينص على سبب الفطر هنا، ما قال إنه أفطر بجماع، قال أفطر في نهار رمضان، وهذا يحتمل أنه أفطر بجماع أو أنه أفطر بالأكل أو بالشرب. وهذه مسألة العلماء بحثوا فيها، مسألة الجماع في نهار رمضان هذه ذكر حكمها هنا، لكن من أفطر بالأكل والشرب أو الشرب هل تلزمه الكفارة؟ يعني هل يلزمه أن يصوم، أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فيصوم شهرين، فإن لم يجد فإنه يطعم 60 مسكينا أو لا؟ هذه مسألة العلماء بحثوا فيها، بعضهم قالوا إن من أفطر في نهار رمضان بالأكل والشرب حكمه حكم من؟ حكم من أفطر بالجماع، لأنها كلها مفطرات. وبعض العلماء قالوا لا، لا يقاس هذا على هذا، الحديث الصحيح الصريح ثابت في الجماع فلا يتعداه. وهذا مبني على قاعدة ذكرها العلماء في أصول الفقه، وهي قضية الكفارات. في شيء عندنا اسمه الكفارات، هذه الأمور التي وجبت، أوجبها الله سبحانه وتعالى لستر الذنوب أو محوها، وهي كما يقولون جوابر أو زواجر. يعني الإنسان قد يحصل منه نقص، كما حصل من هذا الذي أفطر بالجماع فيجبر صومه بهذا الفعل، أو زواجر يعني عن ارتكاب الأمور المحرمة، تزجر تردع. لكن هذه الكفارات نص عليها في الشريعة، أمور مقدرة. لماذا كانت شهرين متتابعين الصيام؟ لماذا كان إطعام المساكين 60 مسكينا؟ يعني لماذا لم يكن 50؟ لماذا لم يكن 100؟ لماذا لم يكن 40؟ لماذا كان شهران يصوم شهرين؟ لماذا لا يصوم شهرا ونصف، أو يصوم 4 أشهر، أو يصوم سنة كاملة؟ هذا أمر ورد من الشرع مقدر. افهموا معنى المقدرات، هذه التي وردت في الشرع. الزكاة مثلا، تحديد زكاة الزروع، الثمار، البقر، الغنم، الإبل، الأموال، تحديد هذه الزكاة جاء من الشرع. الزيادة أو النقص منها هذه مخالفة. لماذا حدد هذا المقدار؟ هذا من الشرع. ففيه عندنا أمران: الأمور المقدرة مثل أنصبة الزكوات، مثل أعداد ركعات الصلاة، والأمور التي هي باب الكفارات، هذه الكفارات هذه جاءت من الشرع، لا نعلم لها حكمة في هذا التحديد. نعم، هي لها حكمة، الزكاة لها حكمة، الزكاة لها حكمة، مواساة الفقراء وتطهير المال، لكن لماذا كانت بهذا المقدار؟ الكفارات أيضا للتطهير من الذنب، لجبر الخلل الذي أحدثه الإنسان بهذا الفعل، لكن لماذا كانت على هذا النحو؟ هذا كله أمر مقدر من الشرع. ولذلك العلماء في أصول الفقه قرروا أن المقدرات والكفارات لا يقاس عليها. فهذا الفعل، هذه الكفارة وردت في حق الرجل الذي جامع في نهار رمضان، فلا يقاس عليها، قالوا، كفارة أخرى في الطعام والشراب. بعض العلماء قالوا يقاس عليها ويكفر من وقع في هذا الأمر، من أفطر، من جرح صيامه بالأكل أو بالشرب. فهذا الحديث فيه دلالة على أن هذا قال أفطر في نهار رمضان، ما قال بسبب كذا أو بسبب كذا. ثم بعد ذلك فيه نص على أن هذا الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام له التمر الذي أعطاه قال تصدق به، وهذا يدل على أنه من باب يعني طلب المغفرة، طلب التوبة له والعفو عن ذنبه الذي ارتكبه، تصدق به، ما قال أعطه للمساكين، ما قال كفر به. فيعني هذا الأمر يؤيد ما ورد في حديث أبي هريرة، هذا يؤيد ما ذكره الإمام الزهري من أن هذا الأمر كان خاصا بهذا الرجل وأنه لا يقاس عليه. من حصل منه هذا الأمر مرة أخرى من الناس من الآخرين فإنه إن لم يستطع يبقى هذا دينا في ذمته حتى يؤديه، حتى يؤديه. نتوقف هنا أيها الإخوة لأن عندنا عددا من الأسئلة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذه إحدى الأخوات تقول بأنها أثناء الطواف شكت في طوافها هل هو 6 أشواط أو 7 أشواط. القاعدة عندنا أيها الإخوة أن الأمر المشكوك فيه كعدمه، يعني كأنه غير موجود. الإنسان إذا صلى في صلاة الرباعية فشك في آخرها هل صلى 3 ركعات أو 4، الرابعة مشكوك فيها كأنها غير موجودة، ماذا يجب عليه؟ يأتي بركعة رابعة. كذلك في الطواف إذا شك هل طاف 6 أشواط أو 7 عليه أن يطوف الشوط 7 تكملة لهذا العدد. يقول رجل عمل عمره وطاف وسعى ولم يحلق ولم يقصر، هل العمرة صحيحة؟ نعم العمرة صحيحة، وإذا طال الفاصل عليه فدية، عليه أن يذبح ذبيحة إن كان قادرا ويوزعها هنا، وإن لم يستطع فإن كان غير قادر يصوم 10 أيام. العمرة عن الميت وعن العاجز نعم تجوز. يقول من سن سنة سيئة ثم تاب ولكن لا زال هناك أناس يقتدون بهذه السنة هل يؤاخذ بأوزارهم؟ الأصل أنه يؤاخذ بأوزارهم، لكن هو لابد أن يعلن توبته كما أعلن بدعته على الناس ودعاهم إليها، لابد أن يفعل فعلا آخر يحذر الناس من هذا الأمر ويقول لهم بأني تبت وأني رجعت وهذا الأمر خطأ مني، لابد أن يبين بأسلوب مكافئ للأسلوب الذي بين به بدعته للناس ودعاهم إلى أن يقتدوا به. ملابس الإحرام ليست هي الإحرام يا إخوة، الإحرام هو النية، النية. والملابس هذه يعني التجرد من المخيط شرط من شروط الإحرام. طواف العمرة من جاء معتمرا طواف الوداع بالنسبة له لا يلزمه، إن طاف طواف الوداع فهو أفضل وأكمل، إن لم يستطع فلا حرج عليه إن شاء الله. يقول لم يذكر في حديث من أفسد صومه بجماع في نهار رمضان ماذا على المرأة، هل تكفي كفارة واحدة عنها وعن زوجها أم ماذا؟ هذا سؤال جيد لم نذكر الجواب عليه أثناء الدرس ولا بأس من أن نشير إليه. النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل هذا الرجل عن شأن امرأته وهل هي مطاوعة أو مكرهة، سكت عن هذا. وبعض العلماء يقولون ما دامت أن المرأة ليست هي التي تفعل هذا الفعل، الفعل هذا يقع في المرأة، فقالوا إنه ليس عليها شيء. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في مقام البيان، والبيان لا يتأخر عن وقت الحاجة، والله أخذ عليه العهد بأن يبين وأن يبلغ. ويقول العلماء في القاعدة الأصولية ترك الاستفصال في حكاية الحال ينزل منزلة العموم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ما سأله عن المرأة ولا سأله هل هي مكرهة ولا مطاوعة ولا قال له في شأنها أي شيء، مع أنه كان يجب عليه أن يبلغ لو كان هنالك شيء، فلما سكت عن هذا دل على أن الكفارة هذه تكفي، وهذا رأي كثير من العلماء. نعم، لكن إذا كانت هي راغبة وإذا كانت هي ساعية إلى هذا فلا شك أنها شريكة في الإثم عليها الكفارة. يقول ما صلى عند مقام إبراهيم في الطواف؟ لا شيء عليه، الصلاة خلف مقام إبراهيم سنة الطواف يعني من استطاع أن يصليها خلف مقام إبراهيم فهذا هو فعل النبي عليه السلام، هذه السنة ويؤجر عليها، لكن من عجز عن ذلك أو لم يفعل لا حرج عليه ولا نقص في عمرته إن شاء الله. يقول: هل للمعتمر أن يتحلل بالحلق بنفسه؟ نعم، لا حرج عليه في ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.